إذا عمل عملا يتضرر به إلى الله تبارك وتعالى مما يحتاج إليه، فإن الله تبارك وتعالى يثيبه على هذا العمل بكله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم بها طعمة من الدنيا، أطعم بها طعمة من الدنيا، فالكافر لا ثواب له في الآخرة وإنما ثوابه في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وتقول عائشة رضي الله عنها: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ابن العالم كان يصل الرب ويطعم الطعام الجاهلي، فهل نفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، انه لم يوما ربي الله، انه لم يوما ربي الله. اما الكافر الذي يسلم بعد كفره فان الله تبارك وتعالى يثيبه على حسناته هذه في الاخره، بل ويكفر عنه سيئاته. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اسلم العبد فحسن الاسلام، بشرط ان يحسن الاسلام ان يكون مخلصا لله تبارك وتعالى، فان الله تبارك وتعالى يخلق له كل حسنه كانت عمياء، ويكفر عنه او يمحو عنه كل سيئة كان قد تسببها. ثم القصاص بعد ذلك: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أو يعبد الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء حكيم بن حزام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت أعمالا كنت أتحمل بها في الجاهلية، يعني أتصرف لله تبارك وتعالى بها في الجاهلية، من طعام الطعام وصلة الأرحام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني لك ثواب ذلك. فأهل السنة يعتقدون ويجمعون على ان الكافر لا ثواب له في الاخره، واما الكافر الذي يسلم بعد كفره اذا اخلص لله تبارك وتعالى فانه يثاب على حسناته ويمحى عنه سيئاته. واما المؤمن فان الله تعالى يمتد له حسناته في الاخره. المؤمن إذا أتى بطاعة لله تبارك وتعالى واستوفى فيها شروطه وأركانه كان مخلصا لله سبحانه وتعالى متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمله هذا يتبع الله تبارك وتعالى له الآجر، أي يتبع له جزاء هذا العمل في الآخرة. وكل إنسان له من الحسنات بقدره عند الله تبارك وتعالى، لما كان الإنسان أفضل عند الله تبارك وتعالى كلما ضاعف الله تبارك وتعالى له في الحسنات. فضلان قد يكون بجواز بعضهم البعض في الصلاة فيكتب بهذا عشر حسنات وللآخر حسن، وهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. فالحسنات تتفاضل بتفاضل العاملين، لما كان الإنسان أقوى إيمانا وأشد يقينا وأعظم توكلا وأكثر خوفا يثيره ويعجب لذة الخير في الدنيا، فيطعم الله تبارك وتعالى بذلك رزقا. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الحسن نورا في الوجه وقبولا عند الخلق وسعة في الرزق. إن الحسن نورا في الوجه وقبولا عند الخلق وسعة في الرزق. لأن الله تبارك وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، فالمؤمن شاكر لربه تبارك وتعالى. وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا. الله تبارك وتعالى منزه عن الظلم، والمراد بالظلم هنا النقص، إن الله تبارك وتعالى لا ينقص مؤمنا حسنا. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنا يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا، وقد يشعر هذا النقص ما عمل لله تعالى أن شرط إعطاء الكافر لحسناته في الدنيا أن يكون عمله هذا قصر به التقرب إلى الله تبارك وتعالى لا رياء ولا سمعة. فالذي يفعل الخير وهو يقصد التقرب الى الله تبارك وتعالى، مع ان هذا لا يقبل منه، ولكن اذا قصد التقرب الى الله تبارك وتعالى فانه يعطى على ذلك حسنات في الدنيا. واذا لم يقصد ذلك وانما كان هذا رياء وسمعة فانه قد لا يعطى عليها في الدنيا. قال: فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة، يعني حتى إذا صار إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. يقول الله تبارك وتعالى: في الدنيا بالآخرة قد أعطيتك حسناتك وعجلت لك بها في الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله تعالى محمدا وعلى آله وصحبه وسلم. تمام الله تعالى من الكلام ويمكن فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما زلنا مع باب الرجاء في كتاب رياض الصالحين. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. الحديث الشاهد منه للباب الرجاء هو قوله صلى الله عليه وسلم: يغتسل منه كل يوم خمس مرات. فمن اغتسل خمس مرات في يوم واحد فلا شك ان ما به من دار ووسخ سيذهب ويبقى نظيفا طول يوم. والصلوات بذلك تكفر الخطايا التي يرتكبها العبد في نهار وليل، فكلما صلى صلاة كفر خطايا الصلاة مغفرة من آثام قبلها. هذا هو الشاهد. هذا طبعا تابع الانسان يرجو رحمه ربه تبارك وتعالى او طال ذنبه الى هذه الصلوات. وكلنا يعلم ان الصلاه اول عباده فرض الله تبارك وتعالى على المسلمين، واكثر العبادات ذكرا في كتاب رب العالمين، واختص الله تبارك وتعالى بان فرضها على الامه لتحديده للنبي صلى الله عليه وسلم بها من غير واسطه، وذلك ليس المعراج. ولذلك الصلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمود الاسلام. قال ابن معاذ: هل تدلك على راس الامر وعموده وذكرى سلامه؟ راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذكرى سلامه الجهاد. وما من امه قبل امه النبي صلى الله عليه وسلم الا فرض الله تبارك وتعالى عليهم الصلاه، ولكن تختلف في هيئه وتختلف الكميه من امه الام. فالدليل على ان الامم قبلنا فرض عليها الصلاه قول الله تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. رسول من الله يكتب صحفا مطهره فيها كتب مقيمه، وما امر الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، وذلك الدين القيم. ولذلك قول شعيب، قال شعيب: فصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا. وزكريا تذكر ما في الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب، وعيسى عليه السلام عندما تكلم قال: اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا انما كنت اصلي الصلاه والزكاه وكنت حيا. وكذلك داود: وظن داود انما فتناه، وظن داود انما فتناه فخر راجعا وانا. وكذلك في الانبياء جاء لكم الصلاه في اثناء اخبار عنه. والمراد الصلوات الخمس كما نعلم الصلوات الخمس المفروض جاء ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله عن العباد، من جاء بهن فاتمهن واحسن وجوههن فان له عند الله عهدا ان يدخله الجنه. والحديث الاخر: ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اخبرني ما افترض الله تبارك وتعالى علي من الصلوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات اليوم والليل. فقال الاعرابي: والله لا ازيد على ذلك ولا انقص. وعند التوقيف اسناد صحيح ان رجل من الخوارج ناظر ابن عباس فقال له: اين تجد الصلوات الخمس في القران كتاب الله؟ فقال ابن عباس: في قول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون، فهذه صلاة المغرب. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون صلاة الصبح، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. وأما صلاة العشاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة النور: ومن بعد صلاة العشاء. فحاج ابن عباس هذا المبتدع الذي هو من الفوائد. الصلاة الخمس كما قلنا هي أول طريقة فرضها الله تبارك وتعالى عليها، وهي أيضا أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلاته فقد أفلح عمله، وإن فسدت صلاته فقد فما بالك بمن يترك الصلاة؟ طبعا لا شك أنه على خطر عظيم أن العلماء بين مكفر لتارك الصلاة ومقصر. العلماء يقول هو كافر، وعلماء يقول هو فاسق. إنسان يترك نفسه، العلماء طار يقدرون وطار يقصدون، طبعا العالم يقول من هذا كله فيصلي، يصلي ويعبد ربه تبارك وتعالى حق عبادته. فهذه الصلوات لا تحتاج في اليوم من 24 ساعة أكثر من ساعة عظيمة، ساعة أقل من ساعة مفرقة على أوقات الليل والنهار. وهذه الصلوات الخمس من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن جعلها خمسا بعد أن فرضها 50 على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى فرض الصلوات 50 على النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر موسى فأخبره فقال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فسأل ربه التخفيف في رواية الصحيحين قال فوضع عني شطرا، يعني وضع عني نصف. فعرضت إلى موسى فقال ترجع إلى ربك فاسأل التخفيف فإني بلوت بني إسرائيل، نظرت بني إسرائيل قبلك وإن أمتك لا تطيق ذلك، لا تستطيع أن هي تصلي هذه الصلوات. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعل الله تبارك وتعالى خمس. قال يا محمد إني ليبدل قول ذلك هي خمسون وهي خمس، يعني خمسون صلاة ولكنها خمس، هي خمس وهي خمسون في الأجر. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، يعني الناس برضه يصلوا خمس صلوات وهذا حقيقي. الآن أكثر الأمة لا يصلون، أكثر الأمة لا يصلون. الشاهد على هذا للتوحيد، تدخل مثلا المساجد خمس صلوات الآن وتعيد الناس الموجود، هل كل هذه الناس الموجودة في خمس صلوات الآن في المساجد بالطبع وعلى مفيش كل هذا لأنهم يصلوا في البيت، برضه يصلوا في البيت ده قليل جدا، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل البيت من الغنم الخاصية، يصلي البيت ده مرة يصلي مرة ما يصليش، ومرة يصلي الوقت في وقته، ومرة يجمع الصلاتين على بعض، ومع أن يقول ثلاثة يقول لك الله سبحانه وتعالى أصلي الوقت، وبالتالي فصلاة الجماعة بطلبة الإنسان الصلاة منظم وقته وتفرقه أيضا في المسجد. لذلك هذا التعليق فيه إشارة إلى أن الذي يكفر عنه من خطاياه هو الذي يصلي الصلاة في وقته. ولهذا الحديث احتج الإمام مالك في هذه المسألة. إيه أين الشاهد؟ الشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس فمثل نهر جارٍ يغتسل منهم كل يوم خمس مرات فلن يصلي ويجمع صلاتين. هذا لا ينطبق عليه هو يغتسل خمس مرات لأنه جمع بين صلاتين، ولو جمع بين ثلاثة يبقى اغتسل مرة ومرة ثانية الاثنين فكرتين ما حصلوش التأكيد. لذلك في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم بيان ذلك، وإن الكفارة إنما تكون بين الصلاتين بكل صلاة وقتها. في صحيح الإمام مسلم يقول عمران وعمرنا عثمان بن عفان مر بفخارة على عثمان بها ماء فدعا بوضوء فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم قال لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بذلك مره او مرتين او ثلاثا ما حدثته، سمعته يقول ما من عبد يتوضا ويسبغ الوضوء ثم يقوم الى الصلاه فيصلي الا ذكر الله تبارك وتعالى ما بين هذه الصلاة وبين التي قبلها. فالإمام البخاري يحتج بهذا وبذلك على أن من جمع بين صلاتين بغير عذر لا يدخل تحت هذا الحديث ولا يكفر عنه من خطاياه، إنما الكفارة تكون لهذا الذي صلى الصلاة في وقته. فهذا الذي ينطبق عليه في الحديث أنه يغتسل خمس مرات. وقول صلى الله عليه وسلم ثبت لله من جهاد الأرض أي الأرض وزير الماء يغلب الإنسان، فلا شك أن من اغتسل فيه لا يبقى من ضرره شيء كما جاء في رواية أخرى. فهل يبقى من ضرره شيء؟ فالماء الجاري يأخذ الضرر من الوسخ ويأخذ به معينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال بالماء الدائم، لأن الإنسان بالماء الدائم هياخذ المية تأخذ فضل الضرر وتبقيه في الماء، ثم لو اغتسل مرة واثنين وثلاثة الماء كله سيكون ملوثا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ كمثل هذا الجاري الذي على انه لا يبقى من ذنوبه شيء، فليأخذ هذا الماء الجاري يأخذ ضرر الإنسان أي وسخه ويذهب به بعيدا فيبقى نظيفا. وهذا كما قلنا يفتح باب الرجاء للمصلين الذين يحافظون على صلواتهم. ولذلك كانت آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته قبل أن يفارق الدنيا الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانه، لأن الصلاة كما قلنا هي عمود هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، بعد الشهادتين على طول إقام الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تعلمون العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. هذا يحتمل أن يكون من تركها تكاسلا، أو من تركها عمدا، أو من تركها جحودا، ويحتمل أن يكون كفر أي كفر خرج تأمينا، ويحتمل أن يكون كفر أي كفر كفرا أصغر. قلنا المسلم الذي يحتاط لدينه لابد أن يحافظ على الصلوات ولا يتكل على أقوال العلماء إن الذي يحفظ الصلاة أسهل وهو مقر بها فليس كافرا، إنه فقط يكون الحق مع من قال مرتاح، فيكون هذا الذي اعتمد على كلام العلماء يوم القيامة في حسرة. ونزال نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول فلا تهدي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد فنزلنا من اعداء الرجال كتاب من الصالحين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، فقال أترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال فالذي يمسح محمدا بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلم، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعر البيضاء في جلد الثوب الأسود أو كالشعر السوداء في جلد الثوب الأحمر. متفق عليه. فالحديث كما هو يفتح باب الرجاء لجميع المسلمين وليس فئة معينة كما مر بنا في الحديث السابق. ونرى هذه الإشارة وهذا الرجاء لكل من أسلم رجلا لله تبارك وتعالى ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، ونسأله تبارك وتعالى أن يتوفنا مسلمين وأن يحققنا الصالحين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 صحابة رضي الله عليه، كانت حريصين أشد الحرص في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والقتال معه، فكان لا يقضي قدرة إلا يتبعه بعض أصحابه رجاء اهتداء النبي صلى الله عليه وسلم واستلام سنته ومعرفة أحواله. وهذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول المسعود انه كان نحو 40 معا قريبا من 40 رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في قبه، والقبه نوع من الخيام، بيت مستدير من بيوت العرب، كانوا يجلسون معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا لأصحابه بأنه كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولأنه بشير ونذير صلى الله عليه وسلم، فها هو يبشر أصحابه رضوان الله عليهم بهذه البشرى العظيمة، فيقول لأصحابه: أترضون أن تكونوا ركوعا أهل الجنة؟ وهذا استفهام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إجابته أو استفهام تقريبي: هم سيقولون نعم. فقلنا نعم، لأن الصحابة رضي الله عليهم كانوا حريصين أشد الحرص في الفوز بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك من أخبارهم من أخبارهم وأحوالهم التي أعطاها عنه معقول، فهو يبشرهم بأحق ما يكون أن يستبشروا به. قلنا نعم. قال: أتوقعون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ أي زاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البشرى. وفي رواية أنهم قالوا: الله أكبر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفرد فرحين مستبشرين ببشرى النبي أمين صلى الله عليه وسلم. قلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، وهذا القسم يتكرر كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم يراد به التأكيد، والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال أبو عيد: كل رجاء من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه متأتي حقيقي، وإنما جرى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما جرى عليه الملوك من أنهم إذا جاءهم دعوية فإنهم يقولون عسى ويؤجل، فالملك إذا أراد أن يعطي رجلا عطية قال له عسى أن نفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جرى على هذا المجرى الذي كان عليه العرب، وهذا من التأدب مع الله تبارك وتعالى، فمع علمه صلى الله عليه وسلم أن هذا كائن متحقق، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يقول مصيبة الرجاء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أولا أتضرن أن تكون نصف أهل الجنة، وإنما تضرر معه النبي صلى الله عليه وسلم من الربع إلى الثلث إلى النصف، وذلك لأن البشارة إذا كانت متلازمة كانت أوقع في نفوس السامعين والمبشرين. النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم أولاً أنهم يكونوا ثلث أهل الجنة وربع أهل الجنة، وعليهم ثلث أهل الجنة وعليهم نصف أهل الجنة. ففي كل أيضا أحرى المشكور نعمة الله تبارك وتعالى عليه التي تجددت مرة أخرى ويداوم على طاعة الله تبارك وتعالى التي تكون سببا لدخول الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وذلك أي وذلك أو تلك البشرى التي بشرتكم إياها أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. مفتاح الجنة التوحيد كما قال ابن القيم رحمه الله. قال الله تبارك وتعالى أن كل مطلوب مفتاح، كل مطلوب يطلبه الإنسان مفتاح. الصلاة مفتاحها الطهور، والحج مفتاحه الإحرام، والرزق مفتاحه السعي في الأرض والاقتراب من فضل الله، والآخرة مفتاحها الزهد في الدنيا والرغبة فيها، وكذلك مفتاح الجنة التوحيد. قال الله تبارك وتعالى أن لا يدخل الجنة إلا من كان موحدا، ذلك أن الجنة طيبة فلا يدخلها إلا الطيبون، وأما الكفار والمشركون فليس لهم نصيب منها ولا فيها لأنهم خبثاء، ولذلك حرمت عليهم. قال عيسى ابن مريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فالجنة محرمة على النصراني وعلى اليهودي وعلى اليهودي وعلى المجوسي، بل قال النصراني مات رحمه الله فلا يقال عنه أنه شهيد أو أنه من أهل الجنة أو أنه كان صالحا كما يقول بعض الناس في بلدان من النصارى، هذا لا يقول المسلم، لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة موحدة وحدة الله تبارك وتعالى. أما من قال إن الله كان ثلاثة أو قال إن الله اتخذ ولدا فهذا ليس مسلما وليس موحدا، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وما أنتم في أهل الشرك إلا الشعر البيضاء، وما أنتم في أهل الشرك منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الخليقة إلى أن يبقى الله الأرض ومن عليها، فأهل الإسلام قريبون جدا. مثل النبي صلى الله عليه وسلم قلتهم بأنه كالشعر البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعر الصلاة في جلد الثور الأحمر، قيل أن هذا شكل براهي، وقيل أن هو التغيير بعد هذا أو ذاك، وليس المراد الوحدة، يعني ليس المراد الشعر الوحدة لأنه لا يكون في ثور شعر يتفاوت شعر، وإنما هذا المثال يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان قلة المسلمين بالنسبة للمشركين، وهذا يصدقه كتاب رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أقرانهم أكثر الناس ولو حرصت من مؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة لآدم يا آدم ابعث بعث أهل النار، فيقول آدم عليه السلام يا رب ما بعث أهل النار، فيقول الله تبارك وتعالى من كل ألف 999، فعندئذ تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم سكارى ولكن عذاب الله شديد. فخشي الصحابه رضي الله عنهم على انفسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس امتين لا يكون في شيء الا الكرم، هم يدور ومعلوم، فيأخذ في ذلك يدور ومعلوم في أهل النار، فيدخل تبارك وتعالى من كل ألف واحد وهو المسلم، وأما الباقي فيبعثون إلى النار وبئس المصير. ولذلك كل مسلم ان يستبشر بهذا الحديث وامثاله وان يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمه. والشكر انما يكون بعمل طاعه الله تبارك وتعالى والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. فصلى الله تبارك وتعالى ان يجمعنا وسمعنا صلى الله عليه وسلم.